Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. خبراء ينتقدون ارتفاع الصرف على الأمن والدفاع وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2021، ويتوقعون استمرار الأزمات المعيشية والخدمية. بعثة اليونامت تعلن اليوم الخميس آخر موعد لأداء مهامها، ونازحو كلمة يطالبون تشكيل لجنة من مجلس الأمن. مبادرة جديدة لمنبر تفاوض جديد لسلام شرق السودان، واغتصاب طفلة وقتل شقيقها في قرية أم سواني بولاية القضارف. 7 وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخرطوم، واستمرار الاشتباكات القبلية شرق محلية قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. توقع خبراء اقتصاديون استمرار الأزمات المعيشية وعدم حدوث أي اختراق للإشكاليات الخدمية خلال العام المقبل، وفقاً لتسريبات ملامح موازنة 2021. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجا إن الموازنة تشهد اختلالاً عاماً في الإنفاق، مشيراً إلى زيادة نسبة الصرف على وزارة الدفاع والداخلية والدعم السريع مع ضمور وتراجع في الصرف على الصحة والتعليم. كما رصدت الموازنة نسبة معتبرة لمجلسي السيادة والوزراء، وأعرب عن استغرابه لعدم زيادة الصرف على القطاع الصحي بالرغم من جائحة كورونا، وشكك في التزام الحكومة بوعودها بعدم زيادة الدولار الجمركي، وقال إنه تغيير قيمة الدولار الجمركي أو تعويم سعر الصرف سيؤدي إلى طفرة في سعر التضخم، بما يعني ضعف مردود الموازنة. وتوقع استمرار العجز في ميزان المدفوعات حتى منتصف العام، وأضاف في هذا الخصوص:
الاختلال الكبير موجود في الموازنة العامة هو في جانب الإنفاق العام. حتى الآن يعني الإنفاق على الأمن والدفاع كبير جدا، بالرغم من أنه قطاعات الأمنية والدفاعية يعني أنه هي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، لكن بالرغم من ذلك تم رصد نصيب الأسد لها في الموازنة العامة في الإنفاق العام، ودي مشكلة طبعا كبيرة. ويعني زادت كل الأنصباء حسب المعلومات المتوفرة يعني أمور شديد يعني في جوانب المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، أيضا في جوانب الخاصة بالصحة أنه حصل تراجع كبير يعني.
وحول إيرادات موازنة 2021 قال البروفيسور حسن بشير إنها تعتبر أقل من الإيرادات المرصودة في الموازنة بالنظر إلى معدلات التضخم، موضحا إن الموازنة تواجه مشكلة أساسية في الإيرادات لاعتمادها على الضرائب غير المباشرة مع تراجع قطاع الإنتاج، وأشار إلى عدم حدوث تغيير في مجال الإيرادات العامة منذ عهد النظام البائد. ويعتبر إن عدم ظهور إيرادات شركات القوات العسكرية في الموازنة إشكالية كبيرة، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء بأن ولاية وزارة المالية لا تتعدى 28% من المال العام. وأضاف في هذا الخصوص:
ما رشح من الموازنة العامة أنه الإيرادات العامة حوالي 900 مليار جنيه، وزادت بنسبة حوالي 60% من العام الماضي، وطبعا الزيادة دي أقل من معدلات التضخم. ده بيدل على أنه المشكلة بتاعة الإيرادات العامة كبيرة يعني، وده شيء طبيعي نتيجة لأنه في ضمور كبير في الإنتاج، وربما يعني نوع من الكساد أو التضخم والركود السائد، يضاف لذلك أنه الجوانب المتعلقة بالصادرات لحد الآن فيها مشكلة كبيرة يعني تنافسية الصادرات، الجوانب المتعلقة بالضرائب المباشرة فيها مشكلة كبيرة نتيجة لضعف القطاعات الإنتاجية والدخول.
وأعرب البروفيسور حسن بشير عن أمله في أن ينعكس إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ومنحه الحصانة السيادية في تدفق المنح ورؤوس الأموال للاستثمار، ورحنا الاستفادة من ذلك بالصرف على البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وزيادة تنافسية القطاع الخاص والتركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية وإيفاء الديون ومنح قروض تنموية، إلى جانب عقد شراكات مجدية في مجال القيم المضافة والمنتجات الموجهة نحو الصادر. وأكد أهمية الانسجام بين مكونات الحكم، موضحا أن ما يجري من تشاكس وصراع حول المناصب والوزارات والخلافات حول مجلس الشركاء لا يبشر بخير، وزاد أن التوترات والخلافات والإضرابات والمليونيات والاحتجاجات الضخمة والإضرابات السياسية والأمنية تؤثر سلبا على تدفق الاستثمار الأجنبي. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا حصلت أنه يعني توترات وجوانب أدت لاحتجاجات كبيرة وخروج إضرابات ومليونيات وخروج ومغاومة إلى آخره، هتكون في مشكلة طبعا، لأنه الاستثمار الأجنبي شديد الحساسية تجاه الجوانب السياسية والأمنية. إذا حصل استقرار في الجوانب السياسية وإذا تم التعامل بموضوعية مع الأمور وتم أنه مشاركة حقيقية بين مكونات الحكم وتم التركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية، الأمور ستسير إلى الأمام طبعا.
وكشفت تسريبات عن ملامح الموازنة بأن الإيرادات العامة بلغت 899.7 مليار جنيه بزيادة 58% من عام 2020، بينما ارتفعت إيرادات الضرائب من 412.2 مليار جنيه في عام 2020 إلى 731.4 مليار جنيه بزيادة 77%، وبلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع 201.5 مليار جنيه، ما يعادل ثلث الإيرادات العامة، بينما بلغ الصرف على التعليم 6.2 مليار جنيه والصحة 42.3 مليار، بينما خفضت الموازنة نصيب التعليم من 14.8 مليار إلى 6.2 مليار في عام 2021. وزادت موازنة المجلس السيادي بنسبة 126% ومجلس الوزراء 782%، بينما تم تخصيص مبلغ لا يتجاوز 13.3 مليار جنيه لصندوق بناء السلام. شهدت قرية أم سواني بمحلية القلابات الغربية بولاية القضارف الاثنين اغتصاب طفلة 8 سنوات وقتل شقيقها 6 سنوات وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا إنه شابين اغتصبا الطفلة بالتناوب أثناء وجودها في المزارع المحاذية للمنازل بصحبة الماشية، وقتلا شقيقها ذبحا بعد أن تعال صراخه وأشعل النيران في جثته، وأوضح إنهما شرعا في قتل الطفلة ذبحا بالسكين، إلا أن الفتاة لم تمد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت الأنباء بالقبض على أحد المتهمين. أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم محجوب تاج السير محجوب عن 7 حالة وفاة بفيروس كورونا بولاية الخرطوم و 192 حالة إصابة و 6 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، وأشار إلى أن معدل الانتشار بالولاية بلغ 119.8 مقابل 10,000. وأضاف محجوب تاج السر في هذا الخصوص:
نحن نتحدث عن معدل انتشار الآن على مستوى ولاية الخرطوم 19.8 لكل 10,000 مواطن، وده ده ده بالمناسبة معدل انتشار عالي جدا، اللي هو ده بيسمى ما يسمى بالانتشار المجتمعي. لآخر تقرير لينا لحد يوم 28/12 نحن بنتكلم عن خلال 24 ساعة سجلنا 192 حالة إصابة جديدة، وده عدد صراحة كبير. عشان كده نحن المنحنى الوبائي بتاعنا الآن بيسجل في ارتفاعات.
وفي الولاية الشمالية سجلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في محلية البرقيق، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة ليوم الثلاثاء 29 من شهر ديسمبر الجاري. وأصهر التقرير وجود 56 حالة نشطة بالعزل المنزلي و3 حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغولا و8 حالات بمركز العزل بوادي حلفة. وأشار التقرير إلى أن حالتي الإصابة الجديدة سجلت في محلية دونغلا، وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية الشمالية منذ بداية الجائحة إلى 522 حالة و73 حالة وفاة و380 حالة تعافي. وفي ذات السياق أعلنت سلطات ولاية الخرطوم عن استئناف الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي في توقيت لا يتجاوز الأحد 11 يناير. وخرج الاجتماع المشترك بين وزارتي التربية والصحة بولاية الخرطوم بعد توصيات أبرزها استئناف الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي في توقيت لا يتجاوز الأحد 11 يناير، وتكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول على أن يتم النظر لاحقا في مزاولة بقية الصفوف للدراسة وفق تدابير واشتراطات محددة. سلم آلاف النازحين المعتصمين في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور لليوم الخامس على التوالي أمس مذكرة إلى قيادة قوات اليونميت مطالبين بالتراجع عن قرار إنهاء عمل بعثة اليونميت. وحذرت قيادات النازحين أثناء تسليم المذكرة من دخول قوى مسلحة إلى المعسكرات، وأشاروا إلى حادثة دخول مجموعة مسلحة وإطلاق النار مساء الاثنين، وطالبوا مجلس الأمن بتشكيل لجنة للوقوف على حجم الانتهاكات في دارفور قبل الشروع في سحب البعثة، وأشاروا إلى تضامن قطاعات واسعة من مختلف أنحاء السودان مع مطالب النازحين ببقاء بعثة اليونميت. وأضاف أحد قيادات النازحين في هذا الخصوص:
نحزن بعبر يونميت الآن موجودين إنه ألا أي واحد أي سب مسلح ما يقرب المعسكراتنا غير يونميت، فإنه نحن عتامين أن نحن سبب يونميت إلى حين إنه نحن كلنا نقدر نسق ونعمل حوار جامع وكل سودان نجتمع، وبعد ذلك عشان على الأقل يكون الأمن كامل والقوة يكون قوة موحدة وليس قوة مشتتة بأفكار مشتتة وبقادة مشتتة، ذلك عندنا ما بنسق على أساس إنه إحنا قوة مشتتة على الأقل ومن ضمنه.
قالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور يونميت إن اليوم الخميس يمثل آخر يوم لعملياتها في دارفور، موضحا إنها ستجري آخر الدوريات والمهام المأذون بها في نفس اليوم. وقالت البعثة في بيان لها إنها بموجب القرار رقم 2559 الذي تتبناه مجلس الأمن بالإجماع، فإن قوات اليونميت وأفراد الشرطة ستركز اعتبارا من 1 يناير على توفير الأمن لأنشطة التخفيض التدريجي للبعثة والموظفين والأصول. وأوضحت أن الانسحاب التدريجي سيجري على مراحل خلال 6 أشهر، وسيشمل ذلك إعادة القوات ومركباتها ومعدات الأخرى والفصل بين الموظفين الدوليين والوطنيين، وكذلك الإغلاق المتتابع لمواقع ومكاتب فرقة البعثة وتسليمها إلى الكيانات المعينة بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة. وقالت أن جميع الأفراد النظاميين والمدنيين سينسحبون من السودان بحلول 30 يونيو عام 2021 باستثناء فريق التصفية الذي سينهي أي قضايا متبقية وينتهي من الإغلاق الإداري لليونميت. أعلن المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان عن مبادرة لإنعقاد منبر تفاوضي لسلام شرق السودان بين أهل المصلحة لتناول القضايا والإشكاليات في الإقليم. وأعلن البروفيسور إبراهيم أونور رئيس المجلس في مؤتمر صحفي بسونا أمس دعم المجلس لما أسماه قرار الحكومة بتجميد تنفيذ اتفاق مسار شرق السودان، محملا الاتفاق مسؤولية الإشكاليات في شرق السودان. ودعا الحكومة المركزية لطرح منبر منفصل يقوم على الشورى والرؤى المتكاملة لمشاكل شرق السودان والتعجيل بعقد منبر للسلام المجتمعي ونزع فتيل الاحتراب القبلي. وأضاف البروفيسور إبراهيم أونور في هذا الخصوص:
ويدعم قرار الحكومة المركزية بتجميد تنفيذ اتفاق سلام الشرق الموقع بجوبة، لأنه هذا الاتفاق الذي يمثل مسار الشرق في جوبا هو كان سبب المشاكل التي حصلت في خلال الفترات الماضية، وهذا المسار يعني طبعا يفتقد التمثيل للشرق، وبالتالي جزء كبير أو تقريبا 95% مكونات الشرق كانت ضد هذا المسار. انطلاقا من هذه الرؤية رأينا أن يطرح منبر منفصل يقوم على الشورى ويقوم على الرؤية المتكاملة لمشاكل شرق السودان وتطرح هذه المشاكل وتطرح حلول.
وطلب البروفيسور إبراهيم أونور بتحديد جدول زمني لمنبر سلام شرق السودان وتحديد القوى الفاعلة التي يفترض أن تشارك في المنبر وتمثيل المشاركة في المنبر استنادا على محليات الأقاليم الشرقي بعيدا عن المحاصصات القبلية والسياسية. ودعا أونور الحكومة للإسراع في اتخاذ خطوات عملية وتشكيل لجنة تحضيرية للمنبر والتنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمر في الإعداد للمنبر وتحديد جدول الأعمال وإعداد الأوراق وتحديد اختيار معايير المشاركة في المنبر. وأضاف البروفيسور الأستاذ إبراهيم أونور في هذا الخصوص.
يأمل المجلس أيضا الإسراع في اتخاذ خطوات عملية للتحضير للمنبر من خلال إصدار القرار المطلوب بتكوين لجنة تحضيرية لتجهيز للمنبر يكون من ضمن مهامها حصر الجهات المشاركة في المنبر وحشد الدعم المالي واللوجستي والتغطية الإعلامية اللازمة لضمان نجاح المنبر بمشاركة كافة أهل المصلحة في شرق السودان.
اتهمت قوى الحرية والتغيير بمحلية السريف منصوبين نظام البايد بإثارة التوتر في المحلية وتحويل قضية جنائية وقعت في قرية كينو لاحتراب قبلي بين البني حسين والعرب أو لاتاكو، وأشاروا في بيان لهم إلى اجتماعات متواصلة لمنصوبين نظام البايد بمنزل رئيس المؤتمر الوطني المحلول، مما ظهر جليا خوضهم في الفتنة مما أدى إلى انفلات أمني وأحداث واختطافات متكررة بين أطراف الصراع. وناشد أطراف الصراع بالرجوع إلى صوت العقل في إدارة هذه الأزمة وتفويت الفرصة أمام صناع الفتن، ودعا الجهات الأمنية بالمحلية بفرض هيبة الدولة وتفعيل دور القانون والعدالة ومواجهة كل من يعبث بأمن المحلية. كشف مواطنون من محلية قريدة عن تجدد الاشتباكات في منطقة طويل شرق المحلية بين الرزاقات والفلاتة أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي. وقال مواطن من قريدة لراديو دبانجا إنهم سمعوا دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة من اتجاه منطقة طويل، مشيرا إلى أنباء بوقوع إصابات لم يتم حصرها. وقال إنه طائرتي أنتونوف وأبابيل ظلت تحلق في سماء المحلية دون أن يتمكنوا من معرفة الأسباب. وأضاف مواطن من قريضة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله يعني هنا اليوم في المحلية هنا ما في جديد، لكن شرق المحلية بس سامعين كده اشتباك ما بين الفلاتة والرزقات. اليوم استمر والله التقيل، أسلحة تقيلة، لكن ما عندنا تفاصيل بتاع الموتى والجرحى وكده. طيران اليوم جو اثنين بالمناسبة تنوف أبابيل لافي في المحلية هنا.
وكان والي جنوب دارفور موسى مهدي دعا إلى ضرورة إجراء محاكمات فورية ضد المجرمين والمتفلتين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية، موضحا أن المرحلة المقبلة سيكون القانون هو الفيصل في المشكلات الأهلية بدلا من مؤتمرات الصلح. وأصدر الوالي خلال مخاطبته الثلاثاء المواطنين في بلدة بولالة جنوب مدينة نيالا توجيهات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة وإعمال القانون، وطالب المواطنين بالتعاون مع لجان التحقيق في الأحداث الأخيرة للوصول إلى الحقائق والقبض على المجرمين. دخل عمال التعليم في ولاية شمال دارفور في ضرب مفتوح اعتبارا من أمس الأربعاء احتجاجا على عدم صرف منحة عيد الأضحى وإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي. وقال المعلم يحيى الخمس لراديو دبنجا من كتم بولاية شمال دارفور أن لجنة تسيير النقابة وجهت بعدم استلام المرتبات ما لم تتضمن ما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى خصم حكومة الولاية مبالغ مالية من العاملين في مجال التعليم. وأضاف هذا الخصوص:
نحن كعمال التعليم بمحلية كتم دخلنا في إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأربعاء 30 شهر 12، وهذا الإضراب تم نتيجة لأنه هنالك مستحقات لم يتم صرفه وفق الاتفاق اللي تم ما بين اللجنة التسييرية لنقابة عمال التعليم ووزارة المالية الاتحادية بصرف منحة عيد الأضحى اللي أصلا كان تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى إزالة التشوهات في الهيكل الراتبي.
نظمت تنسيقية لجان المقاومة بمنطقة دار بيري بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام الأمان العام لحكومة الولاية بالفاشر على خلفية اعتداءات مجموعة مسلحة على المزارعين بمناطق جوزيومين وأمري وبعاشيم وباساو قبل 3 أيام. وسلمت تنسيقية لجان المقاومة مذكرة لوكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي القادم من الخرطوم في زيارة رسمية للولاية، مطالبين فيها وقف الاعتداءات على المواطنين بمناطق شمال كتم ونزع السلاح من أجل الميليشيات، بجانب حماية الموسم الزراعي وتفعيل دور المراكز الشرطية بتلك المناطق. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص:
حكومة طوال تاريخه في ولاية شمال دارفور بالأخص والي الحالي ما قادر يوفر أبسط مقومات الحياة، لذلك إذا كان في وقفة من قبل بتاعة ولاية شمال دارفور أو حكومة بتاعة شمال دارفور لحماية المواطن الموجود في مزرعة بتاعه أو موجود في كريغو، أهلا وسهلا. لا إذا كان إنه حكومة ما قادر عشان يحمي المواطنين، برضو للمواطنين أيضا لهم رسائل واضحة.
نظمت لجان المقاومة بالخرطوم أمس الأربعاء موكبا إلى القصر الجمهوري مطالبين بالإيقاف الفوري للانتهاكات على المواطنين، وطلب المشاركون في المواكب بدمج الدعم السريع في الجيش وهيكلة القوات العسكرية والأمنية وعدم ممارسة أي قوة عاد الشرطة سلطة الاعتقالات بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها. وأضاف أحد المشاركين في الموكب في هذا الخصوص:
مطالبنا دمج الدعم السريع للجيش الوطني وكل الميليشيات داخل السودان، أي زول عامل له ميليشيا وخاطيها بأنه أنا عندي وأنا عندي، نحن دارين دمج كل الناس وكل الناس تكون وطنية بجد. لو إنت ناضلت من أجل السودان من أجل النازحين والمعسكرات والناس المهمش والناس اللي ما قادرة تلقى حق الدواء وما قادرة تشرب موية، بس موية في ناس ما قادرة تشربها يا جماعة.
كشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن معلومات جديدة في قضية بهاء الدين نوري، وقال إنهم فتحوا بلاغا بالقتل العمد وأخرى بالاختفاء، وأشار إلى توليه ملف القضية بنفسه، وقال إن قوات الدعم السريع رفعت الحصان على الأفراد الذين قتلوا بهاء الدين نوري وأنهم سيخضعون للتحري والاستجواب الخميس ومن ثم وضعهم بالسجن. وقال لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق إن محاكمة المتهمين ستكون مدنية وفقا للقانون الجنائي، مشيرا إلى حرصهم الشديد على وصول القضية للطريق الصحيح. وقال إن تقرير التشريح الأول به اختلاف كبير عن تقرير التشريح الثاني، وأنهم شكلوا لجنة تقصي لمعرفة أسباب اختلاف تقارير التشريح، مشيرا إلى أن تقرير التشريح الثاني أثبت قتل بهاء نوري بالتعذيب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة تسيير اتحاد غرف النقل الأربعاء عن زيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية بنسبة 58%، وقال رئيس اللجنة عادل علي أحمد في خطاب موجه إلى غرفة الباصات السفرية إن الزيادة بسبب الارتفاع الكبير والمضطرد في مدخلات الإنتاج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنقا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنقا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو 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 سلام بنادي بلقى زيه قلبك السلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهنخصص هذه الحلقة لمناقشة موازنة 2021 على ضوء التسريبات التي خرجت عن ملامح الموازنة. وكشفت التسريبات بأن الإيرادات العامة للموازنة بلغت 899.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن موازنة 2020، وبلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع 201.5 مليار جنيه بما يعادل ثلث الإيرادات العامة، بينما بلغ الصرف على التعليم 6.2 مليار جنيه والصحة 42.3 مليار. ولمناقشة هذه الأرقام هنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير. في البداية مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، عايزينك تورينا رأيك شنو حول ملامح موازنة 2021 أو التسريبات التي خرجت عنها.
موازنة العامة يعني في بعض المعلومات ممكن تقول أنها رشحت عن الموازنة العامة، لكن لحد الآن ما طلعت حاجة رسمية كده، مثلا تفاصيل الموازنة العامة أو المذكرة التسعيرية أو ما شابه ذلك. يعني المسألة دي مجرد ملامح أولية يعني للموازنة العامة، لكن عموما ما رشح من الموازنة العامة أنه الإيرادات العامة حوالي 900 مليار جنيه يعني، وزادت بنسبة حوالي 60% عن العام الماضي، وطبعا الزيادة دي أقل من معدلات التضخم. ده بيدل على أنه المشكلة بتاعة الإيرادات العامة كبيرة يعني، وده شيء طبيعي نتيجة لأنه في ضمور كبير في الإنتاج، وربما يعني نوع من الكساد أو التضخم الركود السائد، يضاف لذلك أنه الجوانب المتعلقة بالصادرات لحد الآن فيها مشكلة كبيرة يعني، تنافسية الصادرات، الجوانب المتعلقة بالضرائب المباشرة فيها مشكلة كبيرة نتيجة لضعف القطاعات الإنتاجية والدخول يعني مستوى الدخول، سواء كانت يعني مستمدة من الأرباح أو أرباح الشركات أو من الدخل الشخصي. بالتالي تم الاعتماد إلى حد كبير على الضرائب غير المباشرة ومعظمة من الضريبة على القيمة المضافة، ولم يحصل تغيير يعني في هذه البنود يعني من فترة من الزمن، يعني من عهد النظام البايدو لحد الآن ما في تقدم حقيقي تم إحرازه في المجال بتاع الإيرادات العامة. الأمل يبقى على المزالة بتاعت المنح والإعانات والغروض التي يمكن أن تأتي بعد ربع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والجوانب المتعلقة بالتدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في السودان خلال عام 2021 يعني. إضافة لذلك يعني أنه ممكن المصايب تعتمد على القطاع غير الرسمي يعني، بما فيه القطاع التعدين والنزلة بتاعت الزراعة المطرية، قطاع الزراعة التقليدي سواء كان النباتي ولا الحيواني إلى آخره. لكن الاختلال الكبير موجود في الموازنة العامة هو في جانب الإنفاق العام يعني. حتى الآن يعني الإنفاق على الأمن والدفاع كبير جدا يعني، بالرغم من أنه القطاعات الأمنية والدفاعية يعني أنه هي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، لكن بالرغم من ذلك تم رصد نصيب الأسد لها في الموازنة العامة في الإنفاق العام، ودي مشكلة طبعا كبيرة. ويعني زادت كل الأنصباء حسب المعلومات المتوفرة يعني، سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو حتى الأموال المرصودة كما رشح بالنسبة للدعم السريع، بحكم أنه أصبح جزء من الغوات النظامية في التصنيف الرسمي طبعا. وبعد ذلك يعني في كان في ضمور شديد يعني في جوانب المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، يعني أنه التعليم تقريبا حوالي 6% من الموازنة العامة، أيضا في جوانب الخاصة بالصحة أنه حصل تراجع كبير يعني، يعني حوالي أكثر قليلا من 40 مليار جنيه سوداني، وهذه طبعا نسبة ضئيلة جدا، هي تقريبا أنه أقل من النسبة كانت مرصودة في العام السابق بالنسبة للقطاع الصحي. ويلاحظ أنه يعني استمرار جائحة كورونا حتى في 2021 وبعض التحديات الأخرى، من المفترض أنه أو من المتوقع كان أن يزيد الإنفاق على القطاع الصحي بشكل عام، ولكن هذا لم يحدث يعني. وبعد ذلك يعني أنه في الجوانب المتعلقة بالالتزام الحكومة تجاه الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة ذكرت بأنه ما حيحصل تغيير في الدولار الجمركي، لكن الحكومة قاعدة تقدم وعود كثيرة جدا ولا تفي بها يعني، كما حصل في الجوانب المتعلقة بربع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار بعض الخدمات الأخرى مثل الكهرباء وغاز الطبخ وغيرها. فالأمور يعني متأزمة، تظل متأزمة في العام 2021 إذا اعتمدنا على المزالة بتاعت الإيرادات العامة ومصادرها وهيكل الإنفاق العام في الموازنة العامة. لكن الصورة حتتضح بعد الإجازة الرسمية للموازنة العامة وبعد خروجها إلى الضوء يعني بشكل كامل، بعد ذلك ممكن أنه يتم التحليل بشكل أفضل يعني. فبالتالي يعني زي ما قلت لك الحكومة ربما تعول على جوانب المتعلقة بالمنح والإعانات والقروض الأجنبية وتدفقات أموال من الاستثمار، ويعني من المفترض بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعني الوضع الاقتصادي يكون في تحسن فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي ومتعلق بالأسواق العالمية للشغل للأسواق العالمية. يبقى التحدي المزال بتاع الإنفاق الخاص بالبنيات التحتية، وده ضروري جدا. طبعا الخدمات العامة يتضح أنه التعليم والصحة بالتحديد ما في أموال كبيرة مرصودة لا، لكن يعني نشوف في البنيات التحتية لحد الآن ما عندي معلومات حول ما تم رصده للبنيات التحتية، وده جزء مهم جدا في التنمية وعنده علاقة بتنافسية القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص لا يمكن أن يكون منافس في الداخل أو عنده تنافسية في الخارج بدون يعني تحسن كبير في مستوى البنيات التحتية. ولكن وصول القطاع الخاص للأسواق العالمية يمكن أن تحدث شراكات بين يعني القطاع العام الوطني والقطاع الخاص الأجنبي، أيضا يمكن أن تحدث شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والقطاع الخاص الأجنبي. وبعد الاتفاقيات الصناعية التي من المرجح جدا أن تتم في العام الجديد بعد الانفتاح على العالم، وبدت يعني تصل بعض الجوانب الخاصة بالخدمات والبنيات التحتية وإن كان بمبالغ متواضعة جدا لحد الآن، إضافة لذلك ننتظر الجانب الممكن أن يحصل في أصدقاء أو شركاء السودان لأنهم تحرروا هم أيضا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي أنه يمكن أن يكون أكثر كرما يعني في المزلة بتاعت التعامل مع السودان. فهذه ممكن تكون الملامح العامة حتى الآن، وسيتضح الموقف أكثر وأكثر في الأيام القليلة القادمة، لأنه خلاص أنه زي ما عارف أنه زي ما هو ملاحظ أنه العام 2020 انتهى خلاص، يرفض أنفاسه الأخيرة، والموازنة المفروض تكون جيدة طبعا لأنها هتبدأ من شهر يناير، هيبدأ تطبيق الموازنة العامة ربما بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من شهر يناير هيتم يعني تخويل بالصرف، وبالتالي أنه بتظهر الملامح العامة للموازنة العامة. لكن الملاحظ أنه النسبة الكبرى في هي الزيادة في المخصصات التي ذهبت للقوات النظامية وللوزارات السيادية وحتى لمجلس الوزراء ومجلس السيادة. يعني في بعض المعلومات رشحت عن أنه تم رصد الأموال المعتبرة تكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، فبالتالي أن الحكومة برضو ماشية في منهجية الصرف على نفسها يعني بشكل كريم، يعني بشكل فيه كرم كده يعني، فنشوف أنه البحث شنو بعد ما تطلع.
طيب توقعاتك شنو للوضع الاقتصادي خلال العام المقبل لو تمت إجازة الموازنة بشكلها الحالي؟
والله طبعا المفروض أن يكون أحسن وضع الاقتصاد في العام 2021، لأنه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ده والجانب بتاع الخاص بمنح السودان الحصانة السيادية ضد يعني الملاحقة خاصة في المحاكم الأمريكية لدواعي الإرهاب، ده يمكن أن يحسن كثير جدا من وضع السودان. يبدأ أنه الرهان على الجوانب السياسية يعني المزلة بتاعت السلام لحد الآن الاتفاق تم توضيحه ده الآثار بتاعته الاقتصادية ما ظهر حتى الآن، لأنه في تكلفة بالنسبة للسلام في رصد أموال يعني في البداية كده حوالي 100 مليون دولار أنه يجب أن ترصد للسلام الذي تم توقيعه بالفعل ناهيك عن توقيع اتفاقيات سلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أو حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وبالتالي أنه المزالة بتاعت السلام برضه هتلعب دور كبير جدا في الوضع الاقتصادي في السودان، والآن تم يعني يتم التشاكس والمزالة بتاعت الصراع حول المناصب وحول الوزارات، ودي طبعا حاجة ما بتبشر بخير يعني. من المفترض أنه يعني المسائل تكون موضوعية ويكون المزالة كلها مبنية على أسس الإنجاز وتحسين الوضع السياسي والاقتصادي والأمني وأنه يكون في انسجام بين مكونات الحكم. وطبعا لاحظت أنه ما أثاره من لغط الوزارة بتاعت مجلس الشركاء الفترة الانتقالية، وإذا حصلت أنه يعني توترات وجوانب أدت لاحتجاجات كبيرة وخروج إضرابات ومليونيات وخروج ومغاومة إلى آخره، هتكون في مشكلة طبعا، لأنه الاستثمار الأجنبي شديد الحساسية تجاه الجوانب السياسية والأمنية. إذا حصل استقرار في الجوانب السياسية وإذا تم التعامل بموضوعية مع الأمور وتم أنه مشاركة حقيقية بين مكونات الحكم وتم التركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية، الأمور ستسير إلى الأمام طبعا، وده ما نعمل أن يحصل، يعني أنه نعمل أنه الوضع يكون أفضل بعد الثورة العظيمة اللي أنجزها الشعب السوداني، لكن أنه الضيغة المعيشية تمسك بتلابيب الشعب السوداني والمهدنة بعيدة جدا عن أنها تحل تعمل اختراق للأزمة الاقتصادية الحاصلة. الموضوع بيحتاج لعمل أكبر من كذا، يعني مثلا إحفاء ديون، المزلة بتاعت يعني منح عروض تنموية، المزلة بتاعت يعني كراء أو إتمام شراكات مجدية خاصة فيما يتعلق بالقيم المضافة والمنتجات الموجهة نحو الصادر. فهذه الجوانب هي التي، وإضافة للبنية التحتية، هذه الجوانب التي ستدفع الاقتصاد السوداني للإمام وتشكل روافع للاقتصاد السوداني، لأن الروافع بتشكل في الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، لأنه عندها تأثير قوي جدا على الجوانب الاجتماعية والتنافسية بتاعت القطاع الخاص، ودي كلها أن جوانب بتستدعي المزلة بتاع تكثيف الاستثمار في الجوانب دي. فنأمل أنه يعني بعد الانفراج الكبير اللي حصلت من الناحية السياسية، سواء كان في جانب ملف الإرهاب أو في المزلة بتاعت اتفاقيات السلام، نأمل أنه الوضع يصير في تحسن إلى الأمام. ولكن الموازنة العامة ما من المؤشرات تحدي الآن بتدي صورة لأنه الاقتصاد السوداني سيتعافى، حيستمر العجز في ميزان المدفوعات وحيستمر مشكلة، يعني على الأقل حتى النصف الأول، حتى لو صارت الأمور على ما يرام في سعر الصرف، سعر صرف الجنيه السوداني، وإذا حصلت أي تدخلات من الحكومة بتغيير قيمة الدولار الجمركي أو أنها تسعى لتوحيد سعر الدولار بمعنى تعويم سعر الصرف، هتحصل طفرة كبيرة جدا في التضخم، والمزلة حتكون يعني بالقيم الحقيقية أنه الإيرادات العامة التي تم رصدها يعني حيكون المردود بتاعها ضعيف جدا، لأنه حتى المبلغ الآن الخاص بالإيرادات العامة الموجود في الموازنة العامة إذا قمنا صححناه بمعدلات التضخم اللي بتبلغ نسبة على 240%، بنقول أنه الزيادة بنسبة 60% دي زيادة ضعيفة جدا، وبالتالي أنه إذا حسبنا الإيرادات العامة بالقيم الحقيقية فليس بالقيم الاسمية حنلقى أقل من ما تم رصده في الموازنة العام السابق، يعني فدي مشكلة طيب كبيرة لحد الآن.
واحدة من الملاحظات أنه منظومة الصناعات الدفاعية غير مساهم في إيرادات 2021 حسب ما رشح، تعليقك شنو على النقطة دي؟
هذه مشكلة كبيرة طبعا، رئيس الوزراء نفسه قال أنه وزارة المالية الولاية بتاعتها على 28%، ده كلام رئيس الوزراء، دي المشكلة العظمى طبعا اللي بتواجه الاقتصاد السوداني. في حديث حول المزلة بتاعت أنه في خلال 2021 تتم معالجة القطاعات التابعة للصناعات الدفاعية وما يستحوذ عليها القوات النظامية، ليس الصناعات الدفاعية فقط، لأن هناك استثمارات أخرى غير الصناعات الدفاعية، هناك استثمارات في الذهب، هناك استثمارات في المواشي، في اللحوم، في الخدمات، يعني غير يعني خاصة بالقطاعات القوات النظامية، ليس المزالة بتاعت الصناعات الدفاعية. الصناعات الدفاعية جزء فقط ما تستحوذ عليه القوات النظامية. في حديث حول المزلة بتاعت تحويل بعض الشركات للحكومة وإجراء شراكات، أو المزلة بتاعت المساهمة تحويل بعض الشركات لمساهمة عامة، لكن شركات المساهمة العامة الآن في السودان طبعا دي يعني فيها صعوبات كبيرة جدا جدا، لأنه
يعني هي التحويل لشركات مساهمة عامة يعني اكتتاب في الأسهم، ومن الذي يستطيع أن يكتتب في الأسهم إلا الأغنياء والأشخاص والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية التي لديها أموال فائضة حتى تستطيع تستثمر في الأسهم. ولكن الشعب السوداني في الغالبية المطلقة بتاعته هو يعاني من شظف العيش، وبالتالي لن يكون مساهم في شركات المساهمة العامة، وسنجد أن هذه الشركات تحولت إلى ما هو أسوأ من أنها تكون في غبضة القوات النظامية. يعني ما من المعروف من الذين سيستحوذون على هذه الشركات ومن الذين سيحصلون على الأسهم الغامضة والذين يتحكمون في سياسة هذه الشركات سواء كانت الإنتاجية أو التسويقية أو غيرها، ويعني أنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد السوداني، لأن هذه المؤسسات والشركات تشكل روافع رئيسية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وبالتالي إذا لم يتم التحكم فيها بشكل يعني منهجي يعني بالنسبة للاقتصاد السوداني حتكون في مشكلة كبيرة. يعني من الأفضل أن تكون هنالك شركات غامضة مثلا، وأن تكون هنالك مساهمة كبيرة بالنسبة للمؤسسات الحكومية، أو أن يتم تحويل، الأفضل أن يتم تحويل هذه المؤسسات بكاملها للحكومة المدنية تحت ولاية وزارة المالية، وفي المستقبل يعني يتم التعامل معها سواء كانت يعني تتحول إلى شركات قطاع عام أو شراكات أو شركات مساهمة عامة. ولكن يجب الموضوع، يجب أن يتم هذا الموضوع بدراسة وليس بشكل يعني أنه متعجل يتم تحويله لشركات مساهمة عامة، لأنه المؤكد من المؤكد أن الجهات الأقوى اقتصاديا وربما من ضمنها تكون قطاعات أجنبية أو جهات أجنبية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أنها تستحوذ على النصيب الأكبر في هذه الشركات، ممكن دخلنا في مشكلة أكبر. فالموضوع ده مستحصل طبعا، الموضوع محتاج لعلاج، لكن في البداية لابد من وضع هذه الشركات تحت ولاية وزارة المالية، ومن ثم الدراسة حول التصرف فيها سواء كانت بالإنتاج أو بالأصول.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة القدمة لنا خلال الحلقة حول ملامح موازنة 2021، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. اول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه تاني، او الحديث في موضوع التوعية والاشياء دي كلها الان بقت متروكة لوزارة الصحة، يعني بقانون الطوارئ يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا او الاعداد او الاعداد الممكن تظهر او الحاجات دي الان دي ما من اختصاصنا. انا بس عايز انبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا اخواننا، انا بس يعني اتمنى انه الكلام ده يعني يصل الناس. انت الان عندك مشكلة بتاعت كوادر طبية يعني حرج شديد. الان يعني في بعض المستشفيات في اسطاف طبي يتعرض للحجر يعني بسبب الاكسبوجر اللي هو تعرضه لحالات اشتباه او حالات مؤكدة. الحكاية دي يا اخوانا لو ظلت بالطريقة دي انت قد تصل مرحلة ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني انت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك ده إن شاء الله كان عندك مليارات كان بقيت منو داك داير تمشي مستشفى خاصة قد لا تلقى دكتور، ممكن تلقى لك مستشفى خاصة كاملة مقفلة. ليه؟ لأنه حالة بتاعت اشتباه أو حالة مؤكدة الإصابة دخلت المستشفى، فإنت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب 19-20 نفر من الستاف قفل، أو ممكن يكون عندك الطاقم الإداري أو الريسبشن كله تحير خلاص يعني، أو بقى مشتبه بها ومشى العزل. فأنا بفتكر الناس يعني طبعا للقصة دي انت ممكن بكرة تكون شايل لك مريض عنده زايدة ما تلقى زول يعمل لك له عملية، الناس ماخذ الموضوع ده بقمة السبهللية والبساطة يعني. يعني ما دايرين يوعوا يا أخي وزير الصحة لما يقوم بنفسه يقول ليك إخواننا أنا إمكانياتي ضعيفة. يعني زول ده للمرة الألف يا إخواننا أنا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلومه أو تقول والله إقالة وزير الصحة. وزير الصحة ده إخواننا ما عنده ذنب. وزير الصحة ده جطر عليه وعلى على على لا شيء، مش نظام صحي. يعني 30 سنة الفاكهة دي ما في أي نظام صحي في البلد. فهو ما حيكون عنده عصا موسى إنه هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليلة. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا أخواننا الناس تكون شوية كده منطقية. العيش ده أنت ما حتموت لو ما أكلت عيش. يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حس الآن جبنا دقيقنا في بيتنا، الناس بتعمل بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي أخواننا كان ضربت السودان، إحنا عندنا مشكلة كبيرة بالمناسبة. الكادر الطبي ده أنت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني، ونحن ما عندنا enough PPE اللي هي ال personal protective equipments دي ما عندنا كفاية. أي نعم جانا دعم من برا وصل عندنا المستشفيات يعني كتر خيرهم، لكن still النمبر ده هو ما كافي إنه هو يواجه الجايين شنو يعني. على حسب الريتس أو الأعداد اللي بتزيع وزارة الصحة كل يومين. يعني إحنا في الأول كنا منزيع واحد كل يومين، بعدين منزيع اثنين كل 8 يوم. حسنا يا إخواننا يعني ظاهرة الفاتع عز الدين رب 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 دي هدي بس بدأت تجي رب 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 دي. فأنا أفتكر الناس بس تكون حريصة في الحتة دي. يعني الليلة الواحد صحى الصباح سمع ليه وثلاثة جوامع حوالينه وبتقيم في الصلاة. إخوانا ده ما تحدي، ده ما فترة بتاع التحدي سياسي. يعني أنت ما تستعمل راية الدين عشان أنك تعمل تحديات سياسية في الدولة أو تعمل بلبلة أو زعزعة. كويس؟ ما ممكن الحرمين قفل والحج يتلغى وانت هنا بتقيم في الصلاة. يعني خدت الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاة. إخوانا دي حاجة مخجلة بالمناسبة، دي ما حاجة أنت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليلة إمام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. يا أخي إحنا قاعدين وين يا أخي؟ أنت ما تبدأ بنفسك يعني، أنت في الدين ده أبدأ بنفسك يعني، ما تبدأ بالناس التانين. أفرض الحكومة جاهلة يا أخي ما وقفت العيش، أنت الإمام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر، تقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. إخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك ثلاثة جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاة؟ شنو ده؟ What is this؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجة زي دي. يعني الوزارة زعت لك 26 حالة exponential rate very high. يعني انت بتزيع، بعدين انت عندك اكبر نسبة وفيات في العالم الان، انت عندك 13% وفيات. يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوان الناس تعي للحاجة دي، وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك، ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا حسي. عندك مستشفى في ام درمان دخلت فيها حاله مشتبهه او حاله مؤكده الان قفلت، ومستشفى خاص يا اخواننا، يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث والله حرج، انت ما ورثت نظام الانقاذ ولا حاجه، ما ورثت اي شيء من نظام الانقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكه دي، والحكايه بتاعت الحجر الصحي الثلاث اسابيع دي اخواننا الناس تاخذها سيريس. احنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم، عشان كده عايزين باي طريقه يحصروا العدد ده. يعني وزاره باي طريقه حسي دايره تحصر العدد ده في النطاق ده يعني. فوي دونت نو الاكشوال نمبر الوندرينج اراوند في العاصمه عندنا كم، عشان كده كل زول يقعد في بيته. فرجاء الناس بس يعني تمشي بالادفايس دي ونشوف احنا حنمشي على وين. ورساله اخيره لكل الجهات الداعمه، يعني كان السياسية منها، كان الوطنية منها، كان الناس الخارج البلاد، احنا عايزين PPEs Personal Protective Equipments في الهوسبيتلز. يعني اي زول يقدر يوفر لينا، وما عندنا والله بريفرنس سياسي. يا اخي لو انت كوز عندك PPE جيبه لينا، لو انت يا اخي جيش او انت حرية وتغيير او انت دعم سريع او انت اي حاجة جيب لينا بس PPEs دي. احنا كان جاب لينا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا أخي نحن نقعد استعمال السياسة. يعني ده سيء في مرحلة زي دي، إن الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم. ديل عاملين مظاهرات في الشارع، وديل ما عارف يحرشوا هنا، ودي يحرش الأئمة، ودي إخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي. الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك أنت قاعد تحرض الناس ده. فرجاء يعني الناس كلها تتحل بالمسؤولية في الفترة دي، عشان إحنا نقدر نعدي من الحكاية دي. يعني
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر من العام 2020. خبراء ينتقدون ارتفاع الصرف على الأمن والدفاع وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2021، ويتوقعون استمرار الأزمات المعيشية والخدمية. بعثة اليونانية تعلن اليوم الخميس آخر موعد لأداء مهامها، ونازحو كلمة يطالبون تشكيل لجنة من مجلس الأمن. مبادرة جديدة لمنبر تفاوضي جديد لسلام شرق السودان واستمرار الاشتباكات القبلية شرق محلية قريضة. اغتصاب طفلة وذبح شقيقها في غرية أم سواني بولاية القضارف وحرق الجثة لإخفاء معالم الجريمة. 7 وفيات و192 إصابة جديدة بكورونا في الخرطوم، واستئناف الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي في توقيت لا يتجاوز الأحد من 10 يناير. تنسيقية لجان المقاومة بمنطقة دار بيري بمحلية كتم تنظم وقفة احتجاجية على خلفية الاعتداءات من قبل المتفلتين والميليشيات المسلحة والرعاة على المزارعين بمناطق جوزيومين وأمري وبعشيم وباساو. النائب العام يكشف عن معلومات جديدة في قضية بهاء الدين نوري، ويقول أنهم فتحوا بلاغا بالقتل العمد وتم وضع المتهمين في السجن وسيتولى أمر القضية بنفسه. زيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية بنسبة 85%، ورئيس غرف السفريات يؤكد أن الزيادة بسبب الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبو عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.